السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستوقف تنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطاري جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي. قوات الحشد الشعبي العراقي تتصدى لهجوم الإداعة الشمالي شرقي بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها لغاية الأسبوع القادم، فإن الحكومة ستكون مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وقال خطيب زادة إن ذلك يأتي بناء على قرار البرلمان بهذا الشأن، ولفت إلى أن إيران ستبقى مع ذلك عضوا في معاهدة NPT وستستمر بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية الدولية. كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة بترك أسلوب حكومة ترامب السابقة، مؤكدا أن طهران سترد بشكل مناسب حيال أي تغيير في سياسة واشنطن تجاهها. وحول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشأن الاتفاق النووي، نستمع إلى ما يقوله الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقي.
في الحقيقة ما تقوم به إيران أولا بخلاف ما يروجونه وليس خروجا عن الاتفاق وليس تهربا من مسؤولياتها، وإنما هم الذين تنصلوا بعد أن وقعوا على هذا الاتفاق، وطبقت إيران عمليا كل تعهداتها على الأرض، وشهدت بذلك وكالة الطاقة الذرية العالمية أكثر من 10 مرات، وخرج الأمريكي بصورة أحادية، فرض عقوبات وهدد بالخيار العسكري، وتماهى الأوروبي مع كل الأسف بهذه البلطجة وهذا حقيقة الاستهتار الأمريكي بالاتفاقية. فنحن الآن في مرحلة ما يسمى بعض الأصابع أو اللعب على حافة الهاوية. فحذرنا الأمريكيين وحذرنا الأوروبيين من أنه إذا لم يلتزموا ويعودوا إلى طاولة المفاوضات ويرفعوا العقوبات كلها دفعة واحدة كما أمر سماحة الإمام الخامنئي، وقال وحذر من أن لا تفرضوا علينا شروطا مسبقة، الحق لنا ونحن يجب أن نفرض عليكم شروط مسبقة وهو رفع العقوبات والرجوع إلى طاولة المفاوضات. إلى جانب هذا من باب تعليق بالعمل ببنود الاتفاق وليس بكل بنوده، ببعض البنود حذرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية الدول الأوروبية من أنه إذا لم تلتزموا أي تطبقوا عمليا ما وقعتم عليه وألزمتم أنفسكم به، فستبدأ إيران بالتوقف، ليس بالتعليق، التوقف كاملة ببعض البنود، وعلى رأسها ما ألزم البرلمان الأوروبي، البرلمان الإيراني، حكومة السيد روحاني من أن يجب أن ترتفع نسبة التخصيب إلى 20% وإلغاء البروتوكول الإلحاقي فيما يتعلق به فرق التفتيش. ما عدا ذلك إذا لم تلتزم ولم ترجع كما قلنا، فخلال أيام سيطرد كثير من المفتشين ويبقى فقط عدد قليل من المفتشين حسب يعني الاتفاق NPT الأساس وليس البروتوكول الإلحاقي الذي تقدمت به إيران طوعا. فهذا من حق إيران أن تتعامل بهذه الصورة، والقانون يفرض عليهم أن يلتزموا بما ألزموا به أنفسهم. ما عدا ذلك ربما سوف لن تكتفي إيران فقط بطرد المفتشين حسب البروتوكول الطوعي، إنما سيصعد نسبة التخصيب إلى أكثر من 20%، تفعل أجهزة طرد مركزي من الجيل الحديث، وتعاد إنتاج مفاعل قلب مفاعل الماء الثقيل في أراك وما إلى ذلك. فما تطلبه إيران هو لا استهتارا كما هم استهتروا، ولا تنصلا، ولا خروجا عن الاتفاق النووي، ولكن الحق مع إيران والمجتمع الدولي، وخصوصا الناطق الآن باسم الاتحاد الأوروبي السيد بوريل يؤكد على أن يجب أن ترجع أمريكا أولا لطاولة المفاوضات، يجب أن ترفع العقوبات، وعلى الأوروبيين كذلك أن يلتزموا بتعهداتهم.
قال نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا تستبعد المشاركة في مبادرة الصين لإعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وأضاف سيرجي ريابكوف يمكن بسرعة عقد مثل هذا اللقاء إذا توفرت الرغبة في ذلك من قبل جميع الأطراف، مشددا على وجود حاجة إلى فهم مدى قدرة هذه المبادرة على تحقيق النتائج. وكشف ريابكوف عن قيام موسكو بمناقشة الموضوع مع كل من واشنطن وبكين، وتنظيم لقاءات متعددة الأطراف لهذا الغرض. استهدف سلاح الجو اليمني المسير من جديد مطاري جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي بطائرتين مسيرتين من نوع سمات 3 وقصف كيتو. متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سري اعتبر أن استهداف المطارين يتردا على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على اليمن، داعيا المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية. وكان مطار أبها قد تعرض لقصف مماثل في فترات متفاوتة، وتقول صنعاء إن ضرب الأهداف المعادية يأتي في إطار الدفاع عن النفس، مشترطة وقف العدوان وفك الحصار لوقف عملياتها العسكرية. تتواصل المعارك في محيط مدينة مأرب شمالي شرق اليمن بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي. أكدت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية حررت منطقة الزهرة الاستراتيجية حيث قتل وأصيب العشرات من المرتزقة، خاصة بعد استعادة السيطرة على معسكر كوفال الاستراتيجي الذي يعد البوابة الرئيسية للمدينة. وأضافت المصادر أن قوى العدوان شهدت انهيارات في صفوفها وسط هروب جماعي من ساحة المعركة بعد فرار قادتهم، وفشل الطيران السعودي في تأمين التغطية اللازمة للمرتزقة وعدم تمكنه من وقف تقدم القوات اليمنية. أحبطت قوة من الحشد الشعبي محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى في بغداد، وتصدت القوى لعجلة تقل عددا من عناصر داعش حاولوا التعرض للقطاعات الأمنية في منطقة نفتخانة وأجبروها على الفرار. وفي محافظة صلاح الدين نفذت قوة من الحشد عملية دهم وتفتيش بحثا عن الخلايا النائمة في مناطق الزلايا باتجاه منطقة مكشفة. إلى ذلك حررت قوة من الحشد في منطقة البعيثة جنوب بغداد، حيث حصرت الخاطف وألقت القبض عليه وسلمت للقوات الأمنية، كما سلمت المختطفة إلى ذويها. وأخيرا أدخلت القوات الأمريكية عبر معبر سيمالكا على الحدود العراقية السورية معدات لوجستية ضخمة توجهت إلى منطقة عين ديوار بريف المالكية، والتي تشكل المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا. وأضافت مصادر مطلعة أن المعدات محملة ضمن رتلين، الأول مؤلف من 30 شاحنة وعربة عسكرية، وتلاه رتل ثاني مكون من 20 آلية، واضحة بأن هناك نية أمريكية لإنشاء قاعدة ضخمة لها في تلك المنطقة القريبة أيضا من إيران والقريبة من حقول النفط المنتشرة في المنطقة بشكل كبير. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكر بأبرز العناوين. طهران تؤكد أنها ستوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطاري جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي. قوة الحشد الشعبي العراقي تتصدى لهجوم لداعش الشمال شرقي بغداد. في ختام النشرة يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم مستمعينا وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. معرج النور تستمعون إليها عند 7:17، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 7:31، ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 7:45. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى صدى المغرب العربي عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد صدى المغرب العربي نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 8:45. عند 9:10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى فضاءات أدبية عند 10:25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى النشرة الخبرية عند منتصف الليل. أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير وبركة ورحمة، وأهلا بكم في هذا اللقاء، وقد اخترنا لكم فيه مقطوعتين من شعر الحكمة. في الأولى ترانيم رقيقة في حب الله الجميل المطلق الذي يحب كل جمال تبارك وتعالى، والثانية في عظمة ثواب أحد أحب أدعية العباد إلى بارئهم جل جلاله، وهما الاثنين من أدباء لبنان المعاصرين، هما الأخوان الأستاذان السيد جواد فضل الله ومرتضى شرارة العاملي. فنبدأ بمقطوعة السيد جواد حيث يقول حفظه الله: دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل، فلو تدري بهذا العشق ما سول، ومعشوق الإله الآخر الأول، فذا حبي لمن يعطي ولا يسأل، ويحرسني ويلطف حيثما أنفل، فهاك فؤادي يا رباه هل تقبل، وإن كنت الذي يعصى ولا يخجل، فيا روحي هلمي بإسرك الأثقل إلى الملكوت نحو المعبر الأسهل، فإن الله لا ينسى ولا يغفل، ولكن حاش من يأتيه أن يفشل. ومن هذه الأبيات الرقيقة في الحب الإلهي القدسي للأديب اللبناني الأخ السيد جواد فضل الله، ننتقل بكم مستمعين الأفاضل إلى مقطوعة بليغة في تصوير أجري وثوابي أحد أهم الأذكار الشرعية والأدعية التي يحبها الله عز وجل، فنقرأ من شعر أخينا الأديب مرتضى شرار العاملي قوله: اشحذ دماغك واندفع بخياله، ملء الفضاء يمينه وشماله، قدر الوجود بصخره ورماله، بوروده بعطوره بجماله، بتلاله بسهوله بجباله، في كل حال شئت من أحواله. وأتيت تحصي كل ذلك عله فيه الجواب لحائر بسؤاله، أما السؤال فإنه ما أجر من صلى على طه النبي وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك وحبيبنا وسيدنا ومولانا الهادي المختار وآله الأطهار عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك، اللهم آمين. شكرا لكم أيها الأكارم على كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير ونسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الجنون دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية، ولازلنا نعيش معكم في ظلال دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها. في فقرة من فقرات هذا الدعاء المبارك يقول سلام الله عليه: وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري، ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي، وتكون بها نجاتي من غضبك وفوزي برضاك. يقول: إلهي قد أوجلتني ذنوبي. أوجلتني يعني أخافتني، الوجل هو شدة الخوف، فذنوبي أخافتني. لماذا أخافتني ذنوبي؟ لأن ذنوبي سوف تؤدي بي إلى عقابك. ذنوبي هي الطريق، هي السبيل التي سوف تنتهي بي إلى غضبك وانتقامك وسخطك الذي لا تقوم له السماوات والأرض. فأنا خائف منك بسبب ذنوبي التي ارتكبتها ومعاصي التي بدرت مني في حقك. إلهي وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك. إذن إلهي أنا خائف منك بسبب ذنوبي، بسبب معاصي، بسبب خطاياي، فآمني يا إلهي ولا أأمن ولا يزول خوفي ولا يزول اضطرابي ووجلي إلا إذا عفوت عني. فعندما تعفو عني سوف آمن، سوف أحس بالأمن ويزول عني الخوف والاضطراب. وإلا ما لم تعفو عني فسوف أبقى خائفا مضطربا وجلا منك ومن عقابك ونقمتك. وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك. فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي. إلهي أنا عندما أطالبك بالعفو أو أطالبك بالرحمة وبالإحسان إلي، لا ناسيا ما بدر مني، لا جاهلا ما صدر مني، عندما أناديك، عندما أدعوك، عندما أتوسل برحمتك، بعطفك، بعفوك، لا لنسيان مني لما صدر عني من ذنوب، يعني لا لأني أتصور أني مستحق لعفوك، أني مستحق لرحمتك، أني مستحق لإحسانك، لا، أنا أعرف بأني غير مستحق، أني مذنب، أني مقصر في حقك يا ربي، ولكن أنا أناديك حتى تسمع سماواتك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم. فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم. أريد أن أسمع من في سماواتك ومن على أرضك بأني نادم يا إلهي من كل تلك الذنوب، من كل تلك المعاصي التي صدرت مني. لعله في سماواتك من الملائكة الكرام أو على أرضك من عبادك الذين لديهم كرامة عندك ومقام لديك، لعلهم يسمعون صوتي، ندامتي، استغاثتي بك فيرحمونني، يتوجهون إليك، يشفعون لي عندك، أو يدعون لي عندك، ودعاؤهم هو أكثر استجابة من دعائي، لأن دعائي قد يكون غير مستجاب لأني مذنب ولدي حواجب كبيرة وحجاب كبير وأستار كبيرة تحجب دعائي عن أن يصل إليك، تحجب دعائي عن القبول. فلعل في أوليائك على الأرض، في ملائكتك في السماوات، من يسمع ندائي، من يسمع استغاثتي فيشفع لي، يرق لي، يحنو علي، ويتوجه إليك، يدعوك، يتوسل إليك بأن تعفو عني، فتعفو عني كرامة له لا كرامة لي. ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي بين يديك، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي، يرى سوء حالي وخوفي ووجلي فيرق لي، فيعطف علي، فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، ينظر إلى حالي فيرق لحالي فيدعو لي بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، لأن ذلك الولي قد يكون مقربا إليك، أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي، أو هو مقبول الشفاعة عندك، مرضية الشفاعة عندك، فيشفع في ذنبي، يشفع في خطاياي وفي معصيتي، فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي، تكون بها نجاتي من غضبك وفوزي برضاك. إذن علينا أن نضج لله، علينا أن نرفع أصواتنا بالندم بالتوبة، وإن كان الله عز وجل ماذا؟ يسمعنا ويعرف ما في قلوبنا، لكن لنرفع أصواتنا عندما ندعو الله عز وجل، عندما نطلب من الله التوبة نضج إلى الله عز وجل، نبتهل إلى الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، أن يعفو عن سيئاتنا، لعله بعض الملائكة يسمعون استغاثتنا فيتوجهون إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم بأن الملائكة قسم منهم يدعون لأهل الأرض يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، لعلهم يسمعون صوتنا، لعل بعض أولياء الله الذين فتح الله بصائرهم المقبولين عند المرضين عند يسمعوننا، يسمعون صوتنا فيتوجهون إلى الله تبارك وتعالى ويدعون الله عز وجل في أن يتجاوز عنا، والله عز وجل قد يكرمهم فيعفو عنا كرامة لهم لا كرامة لنا، لأننا لسنا أهلا للكرامة بذنوبنا ومعاصينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
فليغفرني عزاك ولا شفيع إليك، فليشفع لي فضلك، وغدا وجلتني خطاياي، فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري، ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها، ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي، فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا.
جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير للحوار والحديث حول علم أسباب النزول، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، تفضلتم بتوضيح أهمية وخطورة علم أسباب النزول وتأثيره على علم التفسير.
نعم.
وهنا بعد معرفة هذه الأهمية والوقوف على هذه الخطورة، تبرز مشكلة أخرى في الواقع. هذه المشكلة أيضا هي من الأهمية بمكان، ونحن الآن سوف نحاول أن نجتاز هذه المشكلة وكيفية عبور هذه المشكلة. المشكلة هي أن أسباب النزول هي قصص وأحداث. هناك هذه الأحداث وهذه القصص وهذه الوقائع نقلت إلينا عن طريق رجال،
نعم،
وعن طريق رواة،
نعم،
ولا شك أن الأهواء والاتجاهات الفكرية والمذهبية لعبت دورا كبيرا في تسجيل وتصنيف هذه الروايات وأيضا قولبة هذه الروايات.
نعم.
فكيف يمكن الوقوف على الخطأ من الصحيح ومن ثم العبور إلى أصل الحادثة وأصل الواقعة، لكي نقف أيضا على أسباب نزول صحيحة ومن ثم على تفسير صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه النقطة التي أثرتها أستاذ معروف من أهم النقاط في التعامل مع أسباب النزول. يعني مع الأسف الشديد بعض المفسرين يتساهلون كثيرا في نقل أسباب النزول، باعتبار أن أسباب النزول ليس غالبا لا تكون في باب الأحكام، ويتصورون بأن الأحكام هي التي فيها موضع الخطر، فلا بد أن نمحص الروايات سندا ومتنا في آيات الأحكام مثلا أو في التشريعات. ولكن يرى بعض المفسرين أن على عكس من ذلك، يعني قد تكون هناك أمور في أسباب النزول تحدد عقيدة من عقائد المسلمين، أو سبب نزول يؤثر على مفهوم من المفاهيم القرآنية وعلى تفسير آية مباركة، ويكون التفسير بحسب سبب النزول وبحسب الأجواء باعتبار قرائن باعتبار مساعد على التفسير. فقد تتغير العقيدة الإنسان المؤمن، وطبعا والعقيدة أهم من التشريعات، لأن التشريعات من فروع الدين، بينما العقيدة من أصول الدين. فإذا أسباب النزول قد لا تكون في أمور تشريعية، ولكنها أخطر من الأمور التشريعية والأحكام في العقائد وفي المفاهيم. فكيف يمكن لنا أن نتساهل في أسباب نزول تحدد لنا عقيدة من عقائد المسلمين، أو تحدد لنا مفهوما خطيرا من مفاهيم الإسلام؟ هذا التساهل طبعا وفر تسرب الكثير من الوضع لأسباب النزول، يعني في كتب التفسير مع الأسف الشديد، يعني رغم هناك مثل آية مباركة فيها تواتر كما في بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإذا تشوف المفسر يذكر هذا السبب المتواتر المتفق عليه يذكره السبب العاشر لأسباب النزول ويعطيك 9 أسباب نزول تافهة جدا لا يصدقها كل من يقرأ الآية المباركة، كل من يتدبر ليجعل عاشرا السبب المتواتر الحقيقي. زين، هذا معنى، ما معناه؟ معناه إخفاء لحقائق تاريخية وبالتالي إخفاء لمفاهيم قرآنية عقائدية أصيلة. مثلا الأهواء، الأهواء تلعب دور خطير جدا في تكوين، في صناعة أسباب نزول مفتعلة لا وجود لها أصلا. مثلا انظر لي في الآية المباركة في سورة التوبة، الآية 113 في سورة التوبة تقول وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية المباركة عجيب وغريب، تلقى بعض التفاسير مع الأسف تفاسير محترمة يعني تنقل أسباب النزول عن فلان عن فلان، عن سعيد بن المسيب مثلا، عن ابنه، قد يكون مثلا الراوي أحد الرواة قوي جدا وثقة ولكن الذي نقل عنه خاطئا، الذي نقل عنه كاذبا، ودائما الرواة الكذبة ينقلون عن شنو، عن شخصيات كبيرة حتى يصدقوا في قولهم. يعني الإنسان ما يغتر مثلا أن يكون آخر الرواة هو إنسان ثقة مثلا، زين، أو إنسان مثلا صادق اللهجة ومعروف في علم الرجال، وقد يكون ذاك الذي نقل عنه كاذبا وخاطئا. انظر هنا مدى الوضع والافتعال في سبب النزول كهذا. مثلا يقول في الآية المباركة لما حضرت، هذا جاء في أسباب النزول، مثل الدر المنثور ينقلها، ينقلها البخاري في كتاب التفسير، ينقلها كثير من المفسرين، واتخذوها كأنها حقيقة تاريخية وفسروا الآية على ضوئها. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وآله أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. أساس يعني في ساعات الاحتضار، وأبو طالب لا يزال مشركا، لا يزال كافرا على الجاهلية، والرسول هنا يلح عليه أن يقول لا إله إلا الله، يعني أن يسلم. زين، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
نعم، مع أن الآية نزلت في المدينة وأبو طالب توفي في مكة، وهناك فاصل زمني كبير بين الحادثتين.
أحسنتم، يعني هذه النقطة الأساسية في هذه الرواية وتبين مدى الوضع في هذه الرواية. نعم. يعني أبو طالب كما نعرف مات في عام الحزن.
نعم.
قبل الهجرة بسنة أو سنتين. زين، وسورة التوبة سورة متأخرة أصلا، جاءت جزء في السنة الخامسة أو السنة الرابعة أو بعد ذلك، تتحدث عن وقائع وحوادث إسلامية بعد الدولة الإسلامية في المدينة. هذه وين وسبب النزول أين؟ يعني أحيانا سبب النزول فاضح. بالإضافة إلى ذلك يعني أن هنا الرسول ليس معصوما، هنا الرسول قال لأستغفر لك ما لم أنه عنك، يعني كأن الرسول يعني أخذته العاطفة النسبية، أخذته العواطف والمشاعر على حساب الرسالة. زين، أنا أستغفر لك، صحيح أنت كافر لكن أنا أستغفر لك، بينما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني كأن الرسول يعني ارتكب خطأ فادحا أنه يستغفر للمشرك إلا بقرار إلهي، وعندنا آيات مباركة تنهى عن الاستغفار وتنهى عن إلقاء المودة. كيف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يرتكب هذا الخطأ الفظيع الشنيع؟ فإذا أسباب النزول من أجل أن تبين أن أبا طالب كان مشركا، تحاول أن تأتي بروايات وتفسر وتكون تطبيق أو سبب نزول لبعض الآيات المباركة.
نعم سمعت سيد، هناك مشكلة خطيرة أخرى في هذه العملية تتعدى معرفة أسباب النزول.
نعم.
يعني مثلا في آية الغدير، إنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هناك على حسب بعض المحققين هناك حوالي 356 عالما ومفسرا وراويا من الجمهور يقولون بأنها نزلت في الغدير في علي بن أبي طالب. مثلا آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هناك اتفاق بين المفسرين على أنها نزلت في علي بن أبي طالب. إذن نحن هنا عبرنا وتجاوزنا هذه القضية، هناك اتفاق على أسباب النزول، ولكن بقي الاتفاق، بقي الاختلاف قائم على تفسير الآية. فهنا بهذا الشكل معرفة سبب النزول وحادثة النزول لم يؤثر على معرفة واقع الآية ومفهوم الآية.
أحسنتم، هذه مشكلة أخرى، المفسر الذي عنده أفكار مسبقة، مهما كان سبب النزول قويا ومهما كان سبب النزول متواترا لا يعتمد عليه في التفسير، أو يعتمد عليه ولكن يحاول أن يؤول الآية المباركة تأويل خاطئ، مثل إنما وليكم الله، بعضهم يقول نزلت في علي وهذا شيء
كلهم يقولون
الثابت، ولكن الولاية منعة الصداقة مثلا، أو الولاية بمعنى المحبة العادية. زين، بلغ ما أنزل إليك، بعضهم يقول كذا، لكن عندما لا محيص من الفرار من أسباب النزول يلجأ المفسر المذهبي مع الأسف إلمن إلى التأويل الخاطئ للرواية لأسباب النزول بذاتها. ولكن المشكلة تبقى في أصل السند، يعني نحن يجب دراسة السند لكثير من روايات أسباب النزول، وخصوصا عندنا مثلا إذا ترجع إلى علم الرجال تجد الكثير من الرجال الذين اعتمدت أقوالهم في أسباب النزول وفي غير أسباب في التفسير كذلك، وهم أصلا مدلسون مثلا، وهم من غير الثقات. مثلا أفرض نموذج، مثلا قتادة السدوسي. قتادة السدوسي المفسرون يعتمدون عليه كثير في آرائه، في أقواله التفسيرية، في ما يرويه من أسباب النزول، مع العلم أن لو ترجع إلى كتب الرجال التي هي من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، تجد يقولون أنه الحافظ المدلس، يسمى مدلس. مثلا إذا ترجع إلى الذهبي صاحب تذكرة الحفاظ، يقول عن قتادة كان معروفا بالتدليس، وقال ابن حبان كان مدلسا. أما عن مذهب قتادة مثلا فقد أجمعوا على أنه كان قدريا، يعني يؤمن بالقدر. قال ابن سعد في طبقاته كان يقول بشيء من القدر، وقال الذهبي في تذكرته كان يرى القدر. ومع كل تلك السلبيات الكبيرة في شخصية هذا الرجل، هل يجوز لنا أن نأتي لنجعل قوله ونجعل أسباب نزوله التي يرويها حجة؟ ولهذا فإن من حق صاحب تذكرة الحفاظ أن يتعجب من اجتماع التدليس والقدرية مع الوثاقة والحجية في قتادة، حيث يقول ومع هذا الاعتقاد الردي ما تأخر عن الاحتجاج بحديثه سامحه الله. يعني صاحب تذكرة الحفاظ يتعجب، يقول كيف كان قدريا، كان مدلسا، ومع ذلك ما تأخر أحد من المفسرين عن الأخذ بأقواله واعتبار أسباب نزول التي يرويها والروايات التي يرويها روايات صحيحة وصادقة ويعتمد عليها في التفسير. إذن الأمر المهم هو الحذر من روايات أسباب النزول، وإنما التمحيص سندا ومتنا.
أحسنتم، في الواقع هذا موضوع من الخطورة بمكان، وسوف نركز عليه وعلى توضيحه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، ونشكر مستمعنا الأفاضل، وحتى اللقاء القادم مع معالم النور نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم وأنتم تستمعون إلينا، ونحن معكم وبرنامج أناشيد مختارة مع مجموعة من الأناشيد الجميلة. نبدأ بتقديم أول الأناشيد تحت عنوان شعلة الإسلام نور، نستمع معا إليها.
شعلة الإسلام نور للحزن الحالمين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزن الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟ 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 تائها في كل أرض، جاهلا سر الحياة، تائها في كل أرض، جاهلا سر الحياة. أي شيطان مريب قد برى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريب قد برى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي، إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي، إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي، إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي. إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا. إن أتى الحشر وأنت ظالم نفسي مهان، إن أتى الحشر وأنت ظالم نفسي مهان. لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان. الله 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 يا الله،
الله 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 الله
يا الله،
الله 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 الله
يا الله،
الله 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 الله
الله الله الله الله
أيها الكرام، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام عليا عليه السلام: قل ما أول نعمة أبلاك الله عز وجل وأنعم عليك بها؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئا مذكورا. قال صلى الله عليه وآله: صدقت. ومن أعظم النعم علينا نعمة الإسلام وانتماؤنا لأمة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أن الرسول قال: من لم يرى لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. مستمعين الأحبة، نستمع وإياكم إلى الأنشودة التالية عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبك يا رسول الله.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
يا محمد
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي وشاع نور هدى يضيء بقلب من يهوى.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
يا محمد أحبك يا رسول الله، حبك نبع إيماني، حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني.
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
يا محمد
أحبك يا رسول الله، حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي مهجتي صفوة.
تجسد خلقك السمين أمامي للعلا قدوة، وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
أيها الأحبة، السكينة من السكون والهدوء، فليس هناك اضطراب أبدا، هناك عباد الله، بحيث إذا ملكوا الدنيا بما فيها ثم زال عنهم دفعة واحدة فكأنه مثل ريشة كانت معلقة بهم وأزالتها عنهم الرياح، فليس لذلك أي أثر في نفوسهم. المؤمن يقول مع نفسه: جئت إلى الحياة بأيد خالية وسأرحل عنها كذلك، وفي أثناء ذلك هو المتكفل لرزقي وإطعامي ما دمت حيا. هذا هو المؤمن الذي تستقر نفسه بذكر الله تبارك وتعالى. عنوان الأنشودة الأخيرة: بذكرك ربي يطمئن فؤادي. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بذكرك ربي يطمئن فؤادي، فؤادي، ويطيب في وقت الرقاد سهادي، سهادي. بذكرك ربي يطمئن فؤادي، حتى يبادل بالصلاح فسادي.
وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي.
وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي. أنزلت كل المسرفين برحمة، أنزلت كل المسرفين برحمة. مقدما تسمو على الأفراح والأعياد، في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد، في ليلة قدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح.